لماذا يعيش لاعبو الحواسيب الشخصية اليوم في حجر صحي متعمد، بينما يستعد لاعبو الأجهزة المنزلية للاحتفال بأضخم إطلاق في تاريخ الترفيه؟
هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع حالياً.
بالضبط، نحن الآن في أواخر إبريل من عام 2026. لعبة GTA السادسة على الأبواب، لكن نسخة الحواسيب غائبة تماماً عن المشهد،
كأنها لم تكن موجودة من الأساس. صحيح.
أهلاً بكم في هذا التحليل المعمق. لدينا اليوم تقرير استقصائي مسرب ومفصل للغاية، ظهر مؤخراً تحت اسم ملف سري، مؤامرة GTA السادسة.
العنوان بحد ذاته مثير جداً.
جداً. هذا التقرير مبني على تسريبات وتحليلات استراتيجية من جهة تعرف باسم المفتشي تيكن، ومهمتنا اليوم هي تفقيق هذا الملف.
بعيداً طبعاً عن البيانات الصحفية المنمقة للشركات، نريد أن نفهم بالضبط ما الذي يحدث خلف الأبواب المغلقة.
أكيد، والأهم من ذلك، نحن لا نتبنى أي نظريات مؤامرة هنا، مهمتنا هي فقط وضع الأرقام والادحاءات التقنية والعقود التجارية الواردة في المصدر تحت المجهر لنرى الصورة الكاملة.
بصراحة، هذا التقرير يضرب في صميم واحدة من أكبر الحجج التي تستخدمها الشركات باستمرار لتبرير تأخير ألعابها،
التي هي حجة الوقت. صحيح؟
نعم، دائما ما نسمع عبارة نحتاج إلى وقت إضافي لتحسين اللعبة لتناسب الحواسيب. تاريخياً يعني كان هذا مبرراً منطقياً.
كيف ذلك؟
مثلاً في عصر جهاز بلاي ستيشن الثالث، كانت المعمارية التقنية للجهاز وتحديداً معالج سيل معقدة ومختلفة تماماً عن معمارية الحواسيب الشخصية.
أذكر ذلك، المطورون كانوا يشتكون دائماً.
بالضبط، المبرمج كان يحتاج فعلياً لإعادة كتابة أجزاء ضخمة من اللعبة لتعمل على نظام آخر، لكننا اليوم نعيش واقعاً مختلفاً تماماً،
لأن المعمارية أصبحت موحدة تقريباً.
صحيح، الأجهزة المنزلية الحالية سواء من سوني أو مايكروسوفت تتشارك مع الحواسيب الشخصية في نفس المعمارية الأساسية تقريباً، وهي معمارية X86.
بعبارة أبسط، أصبحت هذه الأجهزة تتحدث نفس اللغة البرمجية.
إذا كانت لغة البرمجة واحدة، فالعذر التقني المتعلق بصعوبة النقل أو التوافقية يصبح ضعيفاً جداً.
يكتفي بطرح هذا التناقض، بل يغوص في أعماق محرك الألعاب الخاص بشركة روكستار، وهو محرك ريج التاسع.
التسريبات تشير إلى نقطة حساسة جداً هنا. هناك طبقات معقدة من أنظمة حماية حقوق النظام الرقمية أو ما يعرف بالDRM.
وهذه الأنظمة مصممة خصيصاً للعمل مع الأجهزة المنزلية فقط، أليس كذلك؟
نعم، تم تصميمها لتتزامن حصرية مع الشرائح الإلكترونية الخاصة بأجهزة سوني ومايكروسوفت. الهدف المعلن هو منع القرصنة في الأشهر الأولى من الإطلاق.
طيب، محاربة القرصنة تبدو حجة معقولة من وجهة نظر الشركات.
هي كذلك، لكن ما يثير الاهتمام هنا هو أن التقرير يذهب أبعد من ذلك ويطرح رقماً ضخماً جداً ليوضح الصورة.
الرقم المالي؟
بالضبط، سوني قد تحقق أرباحاً إضافية تصل إلى 450 مليون دولار في أول 6 أشهر فقط من عام 2027 فقط بسبب هذه الحصرية الزمنية.
يا سلام، 450 مليون دولار في 6 أشهر؟ عندما نتحدث عن هذا الرقم كأرباح متوقعة من نافذة زمنية ضيقة، ندرك شيئاً مهماً،
أن الأكواد البرمجية هنا لم تعد مجرد سطور لتشغيل اللعبة.
صحيح، بل تحولت إلى أصول تجارية استراتيجية. الخوف من القرصنة على منصة مفتوحة مثل الحواسيب الشخصية يمثل تهديداً مباشراً لهذا الاستثمار الضخم.
ولكن الجزء الأكثر إثارة للانتباه في تحليل المفتش بصراحة يتعلق بتدخل جهات خارجية في هذه العملية.
قصة إنفيديا، هذا الجزء صدمني.
نعم، التقرير يكشف أن شركة إنفيديا، عملاق صناعة البطاقات الرسومية، عرضت إرسال فرق من نخبة مهندسيها إلى مكاتب روكستار،
والهدف كان تقديم مساعدة تقنية مجانية. صحيح؟ لتسريع عملية نقل اللعبة إلى الحواسيب.
بالضبط، مساعدة مجانية من خبراء الصناعة، وتم الرفض القاطع لهذا العرض.
الحجة الرسمية التي قيلت وقتها هي الحفاظ على سرية القصة ومنع التسريبات.
حجة غريبة نوعا ما.
غريبة جدا. دعونا نتوقف هنا لحظة. هذا أشبه بأن تدعو طاهياً عالمياً إلى مطبخك ليساعدك في إعداد وليمة ضخمة تتأخر أنت في تحضيرها.
تشبيه ممتاز.
ثم تمنعه من الدخول بحجة أنك لا تريده أن يكتشف الوصفة السرية للصلصة. هل من المنطقي أن ترفض شركة مساعدة تقنية هائلة ومجانية من إنفيديا فقط لحماية حبكة القصة؟
بصراحة، الرفض لم يكن له أي علاقة حقيقية بسرية القصة.
إذن ما هو السبب الحقيقي حسب التقرير؟
السماح لمهندسي إنفيديا بالدخول والعمل على محرك ريدج التاسع يعني منحهم وصولاً مباشراً إلى الشفرة المصدرية.
وإذه الشفرة هي ليست عادية؟
أبداً، هي ذاتها التي ضخت سوني أموالاً طائلاً لتحسينها وتطويعها حصرياً للعمل بأقصى كفاءة على جهاز بلاي ستيشن 5 برو القادم.
وتمهيداً لجهاز بلاي ستيشن السادس في المستقبل.
صحيح، كشف هذه التحسينات لجهة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسوق الحواسيب الشخصية مثل إنفيديا يهدد الميزة التنافسية التي اشترتها سوني.
إذن الأمر يتعلق بحماية استثمار مالي وهندسي ضخم، وليس بحماية سيناريو اللعبة ومنع حرق القصة.
بالضبط، هذا الاحتكار البرمجي يقودنا مباشرة إلى الجزء الأكثر غموضاً في التسريبات.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، مشروع الجمشت.
نعم، الاسم الرمزي أوميثست أو الجمشت.
التقرير يوضح أن هذا المشروع ليس تقنية جديدة، بل هو عقد استراتيجي سري بين سوني وشركة تكتو المالكة لاستوديوهات روكستار.
والفكرة الأساسية هنا مبنية على التحديات التقنية التي ستواجهها سوني،
لأن جهاز بلاي ستيشن الخامسة برو رغم قوته سيواجه ضغطا هندسيا هائلا.
أكيد، لتشغيل لعبة بضخامة وتفاصيل جي تي اي السادسة بدقة 4K حقيقية مع الحفاظ على 60 إطاراً في الثانية، هذا ليس أمراً سهلاً أبداً.
ولتغطية هذا العجز التقني المحتمل، العقد يتضمن بنداً صادماً.
ما هو؟
ينص هذا البند صراحةً على منع روكستار من استعراض نسخة الحواسيب الشخصية بإعدادات رسومية فائقة أو الألترا قبل إطلاق الجيل القادم جهاز بلاي ستيشن السادس.
يا سلام! إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، فهذا البند يفسر الكثير من خارطة الطريق التي تتبعها سوني حالياً.
هل يعني هذا أن نسخة الحاسوب في عام 2027 ستكون أضعف عمداً لكي لا تحرج عتاك سوني؟
استراتيجية الجمشت تعتمد بشكل أساسي على إدارة التوقعات البصرية للمستهلك. التسلسل الزمني الوارد في التقرير يوضح ذلك جيداً.
التسلسل يبدأ بإطلاق اللعبة على المنصات الحالية في نوفمبر 2026، صحيح؟
نعم، ثم يليه إطلاق حزمة خاصة تجمع اللعبة مع جهاز بلاي ستيشن الخامس برو في صيف 2027.
وطوال هذه الفترة، نسخة الحواسيب إما غائبة تماماً أو مقيدة.
بالضبط، الهدف هو منع إجراء أي مقارنة بصرية مباشرة بين جهاز سوني وبين حاسوب شخصي متطور يمكنه تشغيل اللعبة بإعدادات قد تحرج الكونسول.
وهنا تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي في صلب هذه المعركة.
تقنية سوني الجديدة.
التقرير يشير إلى أن سوني تضغط بقوة لاستخدام تقنيتها الخاصة للترقية بالذكاء الاصطناعي المعروفة بـ PSSR 2.0.
لمن قد لا يعرف كيف تعمل هذه التقنيات، الفكرة بسيطة نوعاً ما.
دعونا نتخيل أن لدينا صورة غير واضحة قليلاً، فنقوم بتوظيف رسام محترف ليخمن ويرسم التفاصيل الناقصة بسرعة البرق لتصبح الصورة فائقة الدقة.
تشبيه جميل، هذه التقنية تخفف العبء بشكل هائل عن الجهاز. سوني تريد أن تكون تقنيتها هي الواجهة،
بدلاً من تقنية DLSS الشهيرة من إنفيديا أو FSR من AMD.
وتأخير نسخة الحواسيب بصراحة يخدم هذه الاستراتيجية بشكل مزدوج ومدروس.
كيف ذلك؟
من جهة، هو يضمن أن الانطباع الأول المذهل بصرياً سيكون حصرياً ومقترناً بعلامة بلاي ستيشن التجارية وتقنياتها.
ومن جهة أخرى؟
عندما يحين موعد إطلاق نسخة الحواسيب بعد عام أو أكثر، ستكون تقنيات مثل DLSS قد تطورت لتصبح أكثر تعقيداً.
فهمت. مما يمنح الشركات عذراً تقنياً مثالياً للتصريح بأن التأخير كان ضرورياً لدمج هذه التقنيات الحديثة.
بالضبط، العقود التجارية في هذه الحالة هي التي ترسم السقف الأعلى للجودة البصرية المسموح بظهورها للجمهور، وليس القيود التكنولوجية الفردية للأجهزة.
لكن طيب، دعنا ننظر إلى الجانب الآخر من العملة، لأن التقرير يطرح مشكلة تقنية تبدو حقيقية جدا على الحواسيب.
تقصد أزمة ذاكرة الفيديو أو الفيرام؟
نعم، أزمة الفيرام. المصدر يذكر أن تصميم مدينة ليونيدا المكتظة والذكاء الاصطناعي المعقد الذي يتحكم في آلاف الشخصيات في الشوارع وفي سياء المياه،
كلها تتطلب ما لا يقل عن 16 جيجا بايت من ذاكرة الفيديو لتعمل بسلاسة تامة.
هذه نقطة محورية. لفهم حجم المشكلة، يجب أن نعرف كيف تتعامل الأجهزة مع الذاكرة أساساً.
جهاز بلاي ستيشن الخامس برو يمتلك ذاكرة عشوائية موحدة بسعة 16 جيجا بايت.
وهذا يعني أن المعالج المركزي ومعالج الرسوميات يتشاركان نفس مساحة الذاكرة،
مما يسمح بنقل البيانات بسرعة هائلة وتخفيف العبء بشكل كبير. في المقابل، معمارية الحواسيب الشخصية تعتمد على ذاكرة مقسمة.
مقسمة كيف؟
يعني هناك ذاكرة عشوائية للنظام لوحدها، وذاكرة فيديو مخصصة لبطاقة الرسوميات لوحدها.
لنقرب الصورة أكثر، دعونا نتخيل أن معالج الرسوميات هو طاه محترف، وذاكرة الفيديو هي لوح التقطيع الخاص به،
بينما القرص الصلب أو الذاكرة العشوائية هي الثلاجة. صحيح،
جهاز الكونسول يمتلك لوح تقطيع ضخم جدا يسع كل المكونات دفعة واحدة.
ممتاز. بينما في سوق الحواسيب الشخصية أغلب اللاعبين يمتلكون بطاقات رسومية من الفئة المتوسطة،
مثل سلسلة RTX 4060 أو 5060،
والتي تأتي بذاكرة فيديو تتراوح بين 8 إلى 12 جيجا بايت فقط. لوح التقطيع هنا صغير جدا مقارنة بالكونسول.
إذن الطاهي سيضطر لترك اللوح والذهاب إلى الثلاجة باستمرار لجلب المزيد من المكونات.
وهذا التأخير المستمر هو ما يترجم في الألعاب إلى تقطيع مزعج في الصورة وهبوط حاد في الإطارات،
خصوصا عند محاولة تشغيل اللعبة بدقة 4K.
يضاف إلى هذه المشكلة نقطة أخرى ذكرها التقرير حول تقنية Direct Storage 2.0 على نظام ويندوز.
هذه التقنية صممت خصيصا لتسريع نقل البيانات بين القرص الصلب وذاكرة الفيديو لتعويض هذا النقص، أليس كذلك؟
بلى، لكن التسريبات تؤكد أن التقنية تعاني من عدم استقرار شديد أثناء العمل مع محرك ريج التاسع.
انتظر لحظة هنا، إذا كانت الأجهزة المتوسطة غير قادرة أساساً على تشغيل اللعبة بسلاسة، أليس من المنطقي تأجيلها حتى يصبح عتاد الحواسيب أقوى؟ أليس هذا عذراً تقنياً مشروعاً ومقبولاً؟
هذا سؤال وجيه جداً. المبرر التقني هنا يبدو قوياً، لأن الحواسيب المتوسطة التي يملكها أغلب الناس قد تعاني بشكل كارثي. ولكن التناقض الصارخ هنا هو كيف تتعامل روكستار مع هذه الأزمة التقنية؟
الشركة أمام خيارين كما يقول التقرير،
إما استثمار ملايين الدولارات وآلاف الساعات من عمل المهندسين لكتابة أكواد معقدة تضغط اللعبة وتجعلها تعمل بسلاسة على بطاقات بذاكرة 8 جيجا بايت،
أو اختيار الحل التجاري الأسهل والأقل تكلفة،
وهو مجرد الانتظار. وهذا بالضبط ما يستنتجه تقرير المفتش تيكن.
بدلاً من حل المشكلة هندسياً، تختار الشركة تأجيل نسخة الحواسيب حتى تتغير تركيبة السوق المادية بشكل طبيعي.
بالانتظار لعام 2028، ستصبح بطاقات الشاشة التي تمتلك 16 جيجا بايت من الذاكرة هي المعيار السائد والمتاح بأسعار معقولة.
وهذا القرار يقلص تكاليف النقل والتطوير بشكل دراماتيكي على الشركة،
وفي نفس الوقت ينقل عبء التحديث التقني من ميزانية الشركة المطورة إلى جيوب اللاعبين الذين سيضطرون لتحديث أجهزتهم لاحقاً.
نحن نتحدث إذن عن توفير هائل للنفقات على حساب وقت وصبر لاعب الحاسوب الشخصي.
ولكن الأمر لا يتوقف عند مجرد توفير أموال التطوير، صدقني. التقرير يشير إلى أن هذا الانتظار القسري هو في الواقع سلاح نفسي.
سلاح نفسي مصمم بعناية لتغيير سلوك المستهلك. وهنا ندخل في الجانب الأكثر قسوة في هذا التحليل، الفخ المالي وهجرة اللاعبين.
التسريبات تقول إن سوني لا تخطط فقط لزيادة مبيعاتها في عام 2026،
بل تستخدم GTA 6 كحجر أساس للسيطرة على سوق الألعاب طوال العقد الحالي وحتى عام 2030،
لدرجة أن شرائح جهاز بلاي ستيشن 1.6 مستقبلية يتم تصميمها خصيصاً بناءً على متطلبات فيزياء هذه اللعبة بالتحديد.
لتحقيق هذه السيطرة تعتمد الشركات على مقياس نفسي دقيق يسميه التقرير مقياس الاستسلام.
هذا المقياس مبني على دراسات معمقة لسلوك المستهلكين أمام المنتجات الثقافية الضخمة.
التوقعات الداخلية تشير إلى أن 65% من لاعبي الحواسيب الشخصية المحترفين أو الهاردكور
سيستسلمون لضغط الانتظار بنهاية عام 2026،
وسيقومون بشراء جهاز منزلي لمجرد تجربة اللعبة وتجنب العزلة.
لنتحدث بلغة الأرقام لكي نفهم حجم هذا الفخ المالي جيداً.
تفضلي.
حزمة جهاز بلاي ستيشن 5 برو المنتظرة تكلف حوالي 699 دولاراً.
حسناً.
في المقابل، إذا أراد لاعب بناء حاسوب شخصي جديد يمتلك قوة موازية لتشغيل اللعبة بنفس الكفاءة، وربما باستخدام بطاقة مثل RTX 5070 لتجنب أزمة الذاكرة،
التكلفة هنا ستقفز بسهولة إلى حوالي 1600 دولار أو أكثر.
للوهلة الأولى، يبدو الكونسول كصفقة رابحة لا تقبل المنافسة وتوفر مئات الدولارات للمستهلك.
لكن هذه المقارنة تتجاهل تماماً التكلفة الخفية التي يبنى عليها هذا النموذج الاقتصادي بأكمله.
السعر الأولي للكونسول هو مجرد طعم. بمجرد دخولك هذه المنظومة البيئية المغلقة، تبدأ سلسلة من النفقات الإلزامية التي لا تنتهي.
الاشتراكات. أنت تحتاج إلى دفع اشتراكات سنوية باهظة للعب عبر الإنترنت مع أصدقائك.
وهي تكلفة، كما تعلم، معدومة تماماً في عالم الحواسيب الشخصية.
وأيضاً، أسعار الألعاب الأساسية قفزت إلى 70 دولاراً كحد أدنى.
ولا يمكننا تجاهل الاستهلاك السريع لأيادي التحكم المتقدمة التي تكلف كل منها مبالغ طائلة وتحتاج للاستبدال الدوري.
وهناك تكلفة نفسية قاسية جداً تدفع الناس لهذا الاستسلام، وهي التواجد في مجتمع الإنترنت الحديث. اللعبة لن تكون مجرد منتج ترفيهي،
ستكون الحدث الثقافي الأبرز بلا منازع.
إذا قرر لاعب حاسوب أن يصمد وينتظر عاماً ونصف، فعليه أن يتجنب حرفياً كافة منصات التواصل الاجتماعي لتفادي حرق القصة والأحداث.
الضغط النفسي لمشاهدة الجميع يتحدثون عن تجربة أنت محروماً منها هو المحرك الأساسي لما يسميه التقرير ضريبة عدم الصبر.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ ضريبة عدم الصبر ومقياس الاستسلام.
هذا يطرح سؤالاً مهماً ويقودنا إلى المفهوم الأعمق والأكثر تأثيراً في هذا التقرير، وهو الاحتكار الزمني.
الاحتكار الزمني.
نعم، في الماضي كانت المعركة بين المنصات تعتمد على من يقدم العتاد الأقوى أو الرسومات الأفضل. اليوم تغيرت قواعد اللعبة تماماً.
الأجهزة لم تعد تباع بناء على قوتها التقنية المطلقة فقط،
بل تباع بناء على قدرتها على احتكار الزمن. من يملك النافذة الزمنية الأولى لإطلاق تجربة ثقافية لا يمكن تفويتها يملك السوق بالكامل.
الشركات تدرك بوضوح أن المستهلك مستعد للتنازل عن بعض الجودة التقنية في سبيل الحصول على التجربة الآن وفورا،
بدلا من الانتظار لنسخة أفضل بعد عام أو عامين.
الاحتكار الزمني. هذه استراتيجية عبقرية ومخيفة في آن واحد، وهذا يضعنا أمام خلاصة ما يحاول تقرير المفتش تيكين إيصاله اليوم.
المعركة التي تدور خلف كواليس تأخير GTA 6 لا تتعلق فقط بكتابة سطور برمجية أو إصلاح أخطاء تقنية،
بل هي معركة حاسمة للسيطرة على عاملين أساسيين، الزمن والجودة. لاعب الحاسوب الشخصي اليوم يقف أمام خيارين أحلاهما مر.
إما الانتظار الطويل الذي يحمل، كما ذكرنا، ثمناً نفسياً واجتماعياً عالياً بسبب العزلة وحرق القصة،
ولكنه سيؤدي في النهاية للحصول على الجودة المطلقة. نتحدث هنا عن معدلات إطارات غير مقفولة وإمكانية تخصيص اللعبة عبر التعديلات المستقلة أو المودز،
والأهم، بيئة لعب جماعي خالية تماماً من ضرائب الاشتراكات السنوية.
وإما الخيار الثاني وهو الاستسلام المبكر ودفع ضريبة عدم الصبر من خلال الدخول في المنظومة المغلقة.
وما يجعل هذا التحليل قيماً جداً للمستهلكين في رأيي هو أنه يقدم عدسة شفافة تماماً لرؤية آليات السوق.
كيف ذلك؟
فهم هذه الديناميكيات يحمي الفرد من الانجراف الأعمى وراء القرارات العاطفية. عندما ندرك أن التفاوت في مواعيد الإطلاق تقف خلفه حسابات اقتصادية وعقود حصرية لتقييد الجودة واستراتيجيات لتقليل تكاليف النقل بانتظار تطور العتاد،
يصبح من الأسهل على اللاعب تخطيط ميزانيته بوعيه.
المعرفة هنا تحول المستهلك من حالة رد فعل غريزي خائف من تفويت الفرصة إلى مراقب يدرك تماماً متى وأين يضع أمواله في السنوات القادمة.
لتجنب المصائد المالية المبكرة التي حذر منها التقرير، كل هذا يضعنا بصراحة أمام مفترق طرق حقيقي لصناعة التقنية ككل.
أمر يدعو للتفكير العميق فعلاً.
إذا كان الاحتكار الزمني هو السلاح الاستراتيجي الجديد لعملاء التكنولوجيا لتوجيه سلوك المستهلكين نحو بيئاتهم المغلقة، فما هو الثمن الذي ستدفعه المنصات المفتوحة؟
هل نحن نتجه نحو مستقبل تتحول فيه حواسيب الشخصية رغم كونها المنصة التي تدفع حدود الابتكار التقني دائما إلى مجرد درجة رفاهية مؤجلة؟
درجة لا يسمح لها باستعراض كامل قدراتها التقنية إلا بعد أن تكون الشركات الكبرى قد أنهت احتكارها الزمني وحصدت الأغلبية الساحقة من أبرافها.
هذا التساؤل يتجاوز عالم الألعاب بكثير ليطال مستقبل التكنولوجيا المفتوحة بأكملها في السنوات القادمة.
المعرفة والوعي بما يحدث خلف الكواليس هما الأداة الوحيدة لاتخاذ قرارات تقنية ومالية مدروسة. نشكركم على مرافقتنا في هذا التحليل المعمق. ابحثوا دائما عن الصورة الكاملة.